قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي من آدم وحواء أو من ماء ذكر من الرجال وماء أنثى من النساء. خلقناكم من ذكر وأنثى يعني إشارة إلى خلق كل بني آدم من آدم وحواء أو من ذكر وأنثى يعني كل مولود من بني آدم يأتي من قبل ومن أم كما قال سبحانه وتعالى: وبث خلق الإنسان من جن ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. فلا منكم أحد إلا وهو يجري بمثل ما يجري به الآخر سواء بسواء أو سواء بسواء. ما منكم أحد يقدم على أحد في أنفسه أو في أصله إننا كلكم ترجعون إلى آدم وآدم خلق من تراب. فلا وجه للتقابل والتقابل في الأنساب لأن كما ذكرنا الأسبوع من قبل يعني أن هناك وجه للتقابل بين هذا الخطاب وبين الآية الكريمة وبين ما قبلها. فإنه سبحانه وتعالى بعد ما نهى عن الشرك وعن احتقار الناس بعضهم لبعض وتسخير بعضهم لبعض نبه على أنه لا يسمح لأحد أن يحتقر أخاه أو أن يسخر منه لأنهم متساوون جميعا في الجاهلية. وقال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من ذكر وأنثى فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب لأن النسب أمر يعني ليس إراديا وليس مثل الإنسان وإنما كل يدلي من حيث يدلي الآخر إلى ذكر وأنثى وإلى أسماء وحواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وجعلناكم متناسبين فبعضكم يناسب بعضا نسبا بعيدا وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا ليعرف بعضكم بعضا في سبب القرابة منه وبعده لا قضية لكم في ذلك وقربة تقربكم إلى الله بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أحبكم استقاء الله وحتى يتم بسماء قربته لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة. فلما تساوى البشر كله في بشرية بين الله سبحانه وتعالى أن الناس وإن كان بعضهم يتفاخر بعض على بعض بنسب وحسب فإن هذا لا اعتبار له عند الله سبحانه وتعالى إنما الاعتبار بالعمل الصالح والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطر به عمله لم يسلى به نسبه من بطر به عمله لم يسلى به نسبه. إن الله عليم خبير أي بمواكبكم ومواكبكم وبالأسقى والأكرم وغير ذلك لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. حكى التعالي في فقه اللغة تجديد القبيلة بين الفترة إلى القلة على ابن التنبيه عن أبيه أن الشعب أكبر من القبيلة يعني هي عبارة عن دوائر بعضها أكبر من بعض وبعضها أصغر من بعض فأكبر دائرة هي دائرة الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة داخل يعني الشعب يكون قبائل ثم القبيلة تبنى عليها العمارة ثم الوطن ثم الفصل وعن غيره قال الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم الذرية ثم العشرة ثم الأسرة. وقال الشيخ ابن الجريري: الصحيح في الآية ما رسمه الجبل والبركات وهو الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم الوطن ثم الفصل ثم الفصيلة. وقال أبو أسامة: هذه الطبقات على ترتيب خلق الإنسان الشعب أعظمها مستقبل من شعب الرأس ثم القبيلة من قبيلة الرأس اجتماعها ثم العمارة وهي الصدر ثم البطن ثم الحجر ثم الفصيلة وهي الساق وزاد بعضهم من عشرة. وقال للشعب فهو أكثر حي عنادا في الحواء ثم القبيلة يأتوها العمارة ثم البطن والفتح بعدها والخطيرة ثم من بعدها العسيرة لاته هي في زمن هذا ترنا قليلا. الخطينة سعر والسنانة قبيلة وقريش عمارة وخطين بطن وهاشم البشر والعباس خطيرة. سميت الشعوب لأن القبائل تساعدت منها. الشعوب جمع سعر بتفكير. وفي هذه الآية الكريمة الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت في التعارف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوا من أنسابكم ما تطيون به أحيانكم. فإذا من هذه الآية تشير إلى الاعتناء بالأنساب ومعرفة الأنساب لأن الهدف من تنوعها هو التعارف يتعارفوا. وفي الآية أيضا لم التكاسل بها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تتفكروا بجسد وإنما عند الله الكرم والتقوى. فشكاية تم التكاسل بالأنساب وأن التقية غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي يقدم الطوع في إمامة على النسيب غيرهما. وعن ابن وهب قال سألت مالكا عن نكاح الموالي العربية فقال حلال ثم تلا هذه الآية ولعلكم صعوبا وقد تعرفوا فلم يصطلح في الحياة الحرية. وقال ابن كثير استدل بالآية من ذهب إلى أن الكفاءة في النكاح لا يصطلح ولا يصطلح في الدين وسبع الحد المرة يعني أن كان هذه من التعبيرات الدقيقة للعلماء ينبغي أن لا يصلي حقها. استدل بالآية من ذهب إلى أن الكفاءة لا تصرف في النكاح ويحفظ في ربي لان هي جديد لمن قال لي ثم تخفيف المسألة ان يكون له موضع طاقة سواء انا هو رجع غير المسكين بدل امرات لكن يكون في العاشرة للإشارة الى ان هذه تصبح كبيرة او قد استبنى فيها بعض العلماء على مسألة بعينها. وقوله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فكاد حصل حكمة جعلهم شعوبا وقبائل فيه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اي انما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا فتصلوا الارحام وتبينوا الانساب والتوارث لا للتفاخر بالتباع والقران بل طبعا معرفه الانساب ونسبتها له ارتباط حقيقي جدا بالاحكام التوارث وغيرها من الاحكام فجعل الله كذلك لاجل هذه المنفعه وهذه الفتنة وليس التفاكم في الآباء والقبائل بل يجعلنا شعوبا وقبائل لذلك يتفكر بعض الناس على بعض فإنما ليتعارفوا. فالحكم هنا مأخوذ من التخصيص بالذكر زي أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فلما خص هذه الحكمة لتعارفوا دل على التخصيص خاصة وأنه سكت عما عداه في معرض البيان فهذا هو الذي أفاد الحصر في هذه الفائدة. وقال الطحاوي معنى قول الله تبارك وتعالى إن كرامة عند الله أتقاكم أي لا كرامة للنسب لتساوي أي كل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى كل البشرية تنتسب إلى ذكر وأنثى. والامتياز الشعوب والقبائل انما يكون لاجل التعارف بالانتساب لا للتكاثر فانه من الرذائل. والكرامه لا تكون الا بالانتساب عن الرذائل الذي هو اصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى ازيد رتبه كان صاحبها اكثر ما عند الله تبارك وتعالى وكلمه الله. فالمتقي عن المناهج الشرعيه التي هي الذنوب في عرف قران الشرع أكرم من الكاذب وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والفرج والحسد واللب أكرم من المتكلم عن المعاصي الموصوف بها. وقال البخاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن قريب الله. قالوا ليس عن هذا نسأله قالت عن معادن العربي تسألوني؟ قالوا نعم. قالت خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقهوا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقهوا. وقد يكون إنسان في الجاهلية أو غير مسلم لكن نفس استعدادات الشخصية تؤهله أنه إذا عرض عليه الحق ينقاد إليه فيأتي منه في الإسلام مستقر. يعني هذه استعدادات الشخصية خير كبير كما كان مانسي الجاهلية. وروى الإمام أحمد وطبعا هنا يعني إذا رجعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهو يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع ذلك يوسف لما انتقل لم ينتقل إلا بما أخبر الله سبحانه وتعالى من الأخلاق الكريمة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني خبير عليم. القوة كما إني خبير عليم. لم يقل إني أوتيت فطرته ولم يكن بنفسه وإنما زكى نفسه بما بيّنه الله سبحانه وتعالى فيه إني خبير عليم. وروى مسلم عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى والاستكاف عند الله والمقابلة بين الناس لا تكون بنظرة إلى الصور ولا إلى الأعراض والأموال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تقبله بتقربه. وعن خليفة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم بنو آدم آدم خلق من تراب ولا ينتهين قوم يدخلون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان. كلكم بنو آدم يعني أن الفطرة جميعا متساوون في البشرية من كتاب إلى آدم عليه السلام. والصواب هذا أنه لا يحكم أحد أن يفطر على أحد بذات ولا حدا فإنكم كلكم ترجعون إلى آدم وآدم خلق من تراب فلا موقوها بالتفكر والفكر. ولا ينتهين قوم يفطرون بأدائه الحديث لا ينتهين قوم يفطرون بأدائه من الذين ماتوا إنما هم حطب الهمة. بعض الناس يفتخر بأدائهم الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله إنما لا ينتهين قوم يفطرون بأدائهم الذين ماتوا إنما هم حطب الهمة. فلا يجب أبدا للمسلم أن يفطر بكذا أو بأجزاء ماتوا على الكفر كما سألت في الحديث أيضا. من انتقل إلى سبعة أداء يعني ممن ماتوا على الكفر فهو عاكسهم في النار فهو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب أبدا للمسلم بعد أن حرم الله بالإسلام أن يكفر بآبائه وبأحفاده إذا كانوا مسلمين. فما كانت إذا كانوا كافرين ما بالك إذا كانوا كافرين كما يستطيع بعض الناس من علماء المسلمين المشركين المسلمين. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا ولا ينتهين ولا ينتهين قوم يكتشفون لاحدهم او لا يكونن اهون على الله تعالى من الجعلان هذا نوع من الحشرات او الحلاك التي يعني دائما تلاحظ يعني ان ما كان. فروى عبد الزكري وقت ابي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكه ايها الناس ان الله تعالى قد اخرج عنكم عيبه الجاهليه وتعظمها من اباء الناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله تعالى ورجل ساجر يتقى هين على الله تعالى. ان الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أيها الناس إن الله تعالى قد كتب عنكم عيبة الجاهلية أو عبودية الجاهلية وتعظمها بأبائها يعني افتقارها بأبائها الاكثر من صفات الجاهليه او من اخلاق الجاهليه التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. فقد فقد في فتحي فقد فقد في حج الشهداء فقال انا ان كل شيء من سنن الجاهليه موضوع تحت قدميه. انا كل شيء جامون بعض الناس بعض الاجابات عنه كل شيء من امر الجاهليه كان حاميه الجاهليه حكم الجاهليه تبرد الجاهليه ربا الجاهليه ظن الجاهليه كل ما ينسب الى الجاهليه وهو من خطائها كيف وضع ولهذه بامر هذه سؤال كثير يحرص الانسان عليها فان ماله تخفيف روحه ومعنى قبيه وجاهده اي بغل زبده اي يجاهد العدو او النفس والهوى. اولئك هم الصادقون اي الذين صدقوا في ادعاء الايمان بظهور اثر الصدق على جوارحهم وتصديق افعالهم واقوالهم وفيه تعليم لكذب اولئك الاعراب في ادعائهم الايمان وشهاده بالحسن اي هم الصادقون لا هؤلاء او ايمانهم ايمان صدق وجهد. أولئك هم الصادقون في تعريف الأعراب بأنهم ليس صادقين في إيمانهم. وفي الآية الثانية على أن الأعمال من الإيمان وهذا مما لا خلاف فيه بين السلف إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله تعالى انما المؤمنون فيه اشاره الى الايمان المعتبر الحقيقي هو اليقين الثابت في الامر المستقر الذي نرضي معه الذي يكون على تسهيل الفترات. المؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكه اليقين قدرهم على نفوسهم ونورت بانوارها فتفصلت فيها ملكه القدور حتى تاثرت بها الجوارح لم يمكنها الا الجبن بحكمها وتتأثر بهيئتها وذلك معنى قوله وشهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بعد نفي الارتيان عنه لأن لا يمكن الإنسان يبذل ماله ونفسه في سبيل خير وفي لأنه إذا مات فأنت الله فإن لم يكن على يقين بأنه على الحق وعلى يقين بهذا الإيمان بدون أدنى قريب أو شك حتى يقابل نفسه ويؤذيه. فإذا هذه تعرض هذا اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كانوا على هذه البعض من اليقين والبراءة من الربا فهؤلاء ضيعوا أنفسهم في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. هؤلاء الاعراب فان تاكلهم امنا اتعلمون الله بدينكم اي اتخبرونه بقولكم سبحانه بقعدكم اياه لتكونوا مع المؤمنين عنده ولا تزالون بعلمه بما انتم عليه. قل اتعلمون الله بدينكم تقولون امنا مع ان الله سبحانه وتعالى هو يعني علام الغيوب فهي من التعليم بمعنى الاعلام والاخبار. قل اتعلمون الله بالنفس يعني اتخبرون الله بالنفس والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. فقول فيه هذا فيه تدهين لهم وتوجيه لان قولهم امنا ان كان اخبارا للخلق فلا دليل على كفره وان كان للحق تعالى فلا معنى له لانهم كيف يعلمونه وهو العالم بكل شيء كما قال الله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. هذا تقدم من الله الى هؤلاء الاعراب بالنهي عن ان يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول الله محيط بكل شيء عالم به فحذروا ان تقولوا خلاف ما يعلم من دماغكم كان لكم عقوبته فانه لا يخفى عليه شيء. ثم اشار تبارك وتعالى إلى نوع آخر من ذكائهم مخصوصاً بتوعدهم فقال تبارك وتعالى تمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. تمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا ثواب أتباعك. قل تمنون عليك أن أسلموا طبعاً أسلموا برضه ما زالت نفس الأعراب المخطط كان الظاهر بالانتهاء في سر الظاهر دون القمر. فالمؤمنون عليك ان اسلموا يعني انهم انقادوا وكثروا ثواب اتباع كثروا عدد المسلمين. قل لا تمنوا علي اسلامكم لا تمنوا علي باسلامكم الا ثمره منه الي لان لو انتم اسلمتم فانا لا انتشر بهذا من انتبع انما تهتدي بنفسي من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله نفسه. ومؤمنون عليك ان اسلموا اي انقادوا وكثروا فواجه اتباعك لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يعني ان كنتم صادقين في قولكم امنا في هذه الحاله تكون المنه لله عليه السلام هو الذي هداكم للايمان. لكن عرف الله من قلوبكم انكم كاذبون باقتناعه على القلوب. واضح؟ سمعنا يمنون عليك ان تسلموا فاكثروا ثواب اتباعك وانقذوا في الرأي. قل لا تمنوا علي اسلامكم يعني لا تمنوا علي باسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين في قولكم امنا. لكن في الحقيقه انتم غير صادقين في هذا وانتم كاذبون والله المطلع على الرد على من كلنا. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. ان الله ايها الاعراب لا يخفى عليه الخالق منكم من الكاذب. وما الداخل منكم في مله الاسلام رغبه فيه ومن الداخل فيه رهبه من الرسول ومنه فلا تعلمون دينكم وتنبسطوا دينكم فان الله لا يخفى عليه شيء في خطايا السماوات والارض. روى الحاكم سيدنا ذكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال جاءت بنو اسد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسلمنا وقاتلت العرب ولم نقاتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شقهم قليل وان الكفار يمسك على السنتهم ونزلت هذه الايات. وقال ابن زيد هذه الايات نزلت في الاعراب ولا يجوز ان يكون المحدث عنهم في اخر السوره من نفاذ الاعراب غير المعنيين بها اولا لقول ان المؤمن لا يبقى ان يكون في اخرى غير المعنيين في اول الذين كانوا ينادون الرسول على الكلام من وراء السوره وانما ضموا اليهم باشتراكهم معهم في غمره القول وخصوصته يفتقر ان يكون له لقبيله واحده. في قوله تعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان في كنتم صادقين ملاحظة منة الله عز وجل عن فضل الهداية والقيام بواجب الصلاة والناس الرضيعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله آمنني الله ورسوله امن اشراق بالمنه وصدق الله عز وجل. وما انفق قبل ابي اسحاق الصابي في طبيعه كتاب الله بعد الثلاث على الله تعالى يقول وبعث اليهم رسلا منهم يهدونهم الى الصراط المستقيم والفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الامين والمورد الوكيل وكان اخرهم في الدنيا عصرا صلى الله عليه وسلم فكان اخرهم في الدنيا عصرا واولهم يوم الدين ذكرى وارجحهم عند الله ميزانا واوضحهم حجه وبرهانا وابعثهم في الفضل غايه واظهرهم معجزه وايه محمد صلى الله عليه وسلم تكليما الذي اتخذه صفيا وحبيبا وارسله الى عباده وثيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع السلطان وقدوس عن الرحمن وتقسيم عن الاسلام وفتح الماء الحرام واقتباس من جرائم واستقلال بالمآسي. خلوقهم في المعاصي حميه ونصوصهم في غير ذات الله ابيه يدعون معه الشركاء ويضيفون اليه الاكفاء ويعملون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا فلم يزل صلى الله عليه وسلم يحدث في اسمائهم فضائل الايمان ويقرأ على قلوبهم قواعد القرآن وادعوه الى عباده الله بالنطق لما كان وحيدا وبالعنف لما ولد انصارا وجنودا. لا يرى للكفر اثرا الا طمس هو محاه، ولا رطما الا اجاهه وعفاه، ولا حجه لمولاه الا كشفها ودحضها، ولا جعانه ضحضها الا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجدرانه وطبع بلياله وقطع بمصباحه ورفع بأوضاحه، واستنقذ الله هذه الأمة من حضور النار وعلاها إلى جدوى الصلحاء والأبرار. واستقر حدها بعد الفساد والتأم شملها بعد الفساد، واجتمعت بعد الفرقة وتوازعت بعد الفتنة، فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية رائحة راضية منجزة منجزة العدة رافعة درجة. يقول الرازي هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخيار، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس. يعني هذه السورة هي سورة الآداب، سورة الآداب، سورة الآداب. لما في إرشاد إلى مكارم الأخلاق إلا مع الله تعالى، فإن مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس وهم على صفين، لأنه إلا أن يكون على طريقة المؤمنين لكن الجلوس في الطاعة أو المؤمنين لكن خارج الطاعة الفاسق. يعني الداخل في طائفتين، الثالث في طريقتهم إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم. ليش خلص الأركان؟ أحدها يتعلق بجانب الله، والثاني بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بجانب الكفار، الرابع بالمؤمن الحاضر، والخامس بالمؤمن الغائب. فأحكى الله تعالى في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا، وأرسل في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة. فقال أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا هنا هذا الجانب يتعلق بجانب الله يحدد مع الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا المقصود بكلمة ورسوله المقصود بيان طاعة الله، لأن طاعة الله لا تعرف إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا هو الشيء الأول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ثانيا فيما يتعلق بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في بيان وجود احترام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لبيان وجود الاعتراض عن الاعتماد على أقوالهم عن الفساق، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم. وبين ذلك أن تفسير قوله وإن تصدق المؤمنون فتنة فأصلح بينهم. وقال رابعا يعني فيما يتعلق بالمؤمن الحاضر، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم. وقال ولا تنابزوا بالألقاب، لبيان وجود فرق إيذاء المؤمنين في حضورهم والإجراء بحالهم ومنصبهم. فقلت القط بعض الناس إذا وقع في الهيبة فتنكر عليه، تقول لك أنا أقول كافي في وجه أنا أقول له ذلك الشيء أدري، وأظن أن مجرد هذا الكلام يعتبر مفرغا لديه، وحتى أنت إذا قلت له بوجهه فقد أكدت نوعا آخر من المقالة، فهو آلية المؤمن الحاضر، فآلية المؤمن كما كان حاضرا أو غائبا محرمة. لذلك هنا في هذا الفصل الرابع هو متعلق بالأدب مع المؤمن الحاضر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساءهم من نساء حتى أن يكون خيرا منهم، ولا تلينوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا لبيان وجود فرق إيذاء المؤمنين في حضورهم والإجراء لحالهم ومنصبهم. وقال خالد فيما يتعلق بالشدة مع المؤمن الغائب، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال ولا تجتهدوا وقال ولا يغفر بعضكم بعضا، لبيان وجود الاحترام عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته، وذكر ما لو كان حاضرا لتأدى وهو في غاية الحسن إلى الترتيب. فإن قيل لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة، يعني خلال التوفيق ايش يتعلق بجانب الله بجانب الرسول عليه السلام، فإذا كان بجانب الفاسق وبجانب المؤمن الحاضر ثم بجانب المؤمن الغائب. فإن في منها لم يدخل المؤمن في الجنة فكان هذا بسرعة كبيرة في المؤمن. فنحن من هذه التفكير في الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يدخل المؤمن قبل أن تكون المراتب المتكررة فأنت لك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الحاضر ثم المؤمن الغائب في الفجر. يقول قدم الله ما هو الأهم على ذلك له فذكر جانب الله من جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسد والاعتماد عليه. فإنه يذكر كلما كان الفاسد إيثارا للحضور. فالقتال بين المؤمنين والفتنة بين المؤمنين تترتب على تصديق خبر الفاسد والفاسد. كذلك تصديقها قصد الفكر الايه المؤمن الغائب او الحاضر. فقدم الله ما هو الاهم على نفسه وذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي الى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الاضراء الى كلام فاسق لا تبقى عليه. فانه يذكر كلما كان اشد ايثارا في الصدور. فاما المؤمن الحاضر او الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يغضي إلى القتال. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقل أو عقيل هذا الإنسان آية القتال فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وما الذي يتفق الإنسان من المؤمنين أنهم يقبلون خبر الفاسق ويعتمدون عليه ويحصل بينهم فتنة هذا الاقتتال. أما المؤمن الحاضر أو المؤمن الغالب فإنه غالب من الأذى فإنه لا يصل إلى حد فتنة الاقتتال.